معكم أحبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة، ويسرنا أن ينضم إلينا في هذه اللحظة الشيخ الفاضل الدكتور عبد الله الشريكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أصبحت أبا عبد الرحمن؟
أبشرك أن أصبحنا بخير ونعم يا أبا عمر.
اللهم لك الحمد،
علينا وعليكم وعلى المستمعين
أجمعين، اللهم آمين. شيخنا الفاضل، كنت تحدثت عن لا إله إلا الله في الحلقة السابقة،
نعم،
وذكرت بعضا من جوانب العلم في هذه يعني الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وقد لاقت قبولا، فهل لنا من مزيد من هذه الأضواء التي تسلط على كلمة لا إله إلا الله لنستفيد أكثر منكم؟ جزاك الله خير.
أبشر، الله يحفظك يا رب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرحب بك شيخ صالح حفظك الله ورعاك
أجمعين،
وبكل مستمعينك الكرام الذين أسأل الله عز وجل أن يمتعني وإياهم بالأمن والإيمان
آمين
والصحة والإسلام، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقى
آمين.
فإن نعم الله عز وجل لو اجتهد الإنسان في عدها وإحصائها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن والله نسأل الله أن يعيننا وإياكم على القيام بشكرها والقيام بحقه سبحانه وتعالى فيها. كلمة التوحيد لا إله إلا الله تقدمت الإشارة إلى شيء كثير من فضائلها، وليس بأكثر هذه الفضائل، وإنما هي مجرد يعني ما اتسع الوقت لذكره في تلكم المشاركة السابقة، ونزولا عند رغبة الشيخ صالح حفظه الله لعلي في هذه اللحظات أن أتحدث عن شروط لا إله إلا الله.
جميل.
لأن هذه الكلمة العظيمة لا يمكن أن تنفع صاحبها إلا إذا أتى بهذه الشروط التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في ذكرها. فتقدم معنا ذكر هذه الفضائل التي هي من فضائل خير الكلمات وأفضلها وأجلها، وكذلك ذكر ما يترتب عليها من أجور كريمة وفضائل عظيمة وثمار نافعة في الدنيا والآخرة، عسى رب لا يحرمنا وإياكم منها.
آمين.
لكن يجب على المسلم أن يعلم أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد نطقه لها باللسان فقط، بل لا بد من أداء حقها وفرضها واستيفاء شروطها الواردة في الكتاب والسنة. وكل مسلم يعلم أن كل طاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل لا يخفى عليكم يا إخواني أنه لا تقبل منه إلا إذا أتى بشروطها.
صدقت.
الصلاة مثلا لا تقبل إلا إذا أتى بشروطها المعلومة من الطهارة وستر العورة، وكذلك استقبال القبلة وأن تكون الصلاة في الوقت وغيرها من الشروط. ولا لو واحد صلى بدون طهارة هل تقبل صلاته؟
كلا.
الجواب لا تقبل بالإجماع. ولذلك كذلك الحج لا بد من شروطه، الزكاة لا بد لها من شروط، لا يمكن للإنسان مثلا أن يحج ويأتي بالحج من غير أن يأتي بشروطه وأركانه إلى غير ذلك من الأمور. ولا إله إلا الله لا بد للعبد أن يأتي بشروطها المعلومة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أشار العلماء إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله ووجوب الالتزام بها، وأنها لا تقبل إلا بذلك. ومن ذلكم أن الحسن رحمه الله تعالى البصري أنه قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال الحسن رحمه الله للفرزدق وهو يدفن امرأته، قال ما أعددت لهذا اليوم، يعني يعظه، فقال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة.
الله أكبر.
فقال الحسن رحمه الله نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروط فإياك وقذف المحصنات. وقال وهب ابن منبه رحمه الله لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير رحمه الله بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله. والعلماء رحمهم الله استقرأوا الكتاب والسنة واستنبطوا هذه الشروط التي نص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وذكروها رحمهم الله على سبيل الإجمال أحيانا وعلى سبيل التفصيل أحيانا أخرى. من أهم هذه الشروط يا أبا عمر، وهي لا تخفى على حضرتك حفظك الله، العلم بمعناها. لا بد أن يعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله، وإلا شخص يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف مدلول هذه الكلمة ومعناها، لا شك أنه لم يأتي بهذا الشرط العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام العلم بمعنى هذه الكلمة لدخول الجنة. والعلم بمعناها المراد منها يعني أن يكون الإنسان على علم بمعنى هذه الكلمة وما فيها من إثبات ونفي. لأن من قال لا إله إلا الله ففي الحقيقة نستطيع أن نفصل هذه الجملة إلى قسمين: القسم الأول لا إله، هذا نفي، والقسم الثاني إلا الله. كأنك تقول لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، يعني تنفي العبودية عن كل أحد، وتنفي الألوهية عن كل أحد عفوا، وتثبتها لله عز وجل. كلمة إله شيخ صالح لا يهم من يسمع، ذكر سبعة من علماء اللغة أن الإله معناه المعبود، فكل معبود إله سواء عبد بحق أو بباطل. ولا شك أن كل المعبودات عبدت بالباطل عدا معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا إله إلا الله العلماء يقولون هنا يعني محذوف مقدر، لأن لا هنا النافية للجنس تعمل عمل ليس، تحذف الخبر. فإذا قلت لا إله إلا الله هنا مقدر، وهو لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود عبد بحق إلا الله جل في علاه، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ومن شروطها اليقين، يعني أن يكون موقنا بها، موقنا بمعناها، موقنا بهذه الشهادة التي ينطق بها، كما قال صلى الله عليه وسلم:
الصلاة والسلام،
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام هنا اليقين بهذه الكلمة. ومن الشروط كذلك الإخلاص، يعني أن يقول هذه الكلمة مخلصا لله تبارك وتعالى، لا يقولها رياء، لا يقولها خوفا من السيف، لا يقولها طمعا في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط عليه الصلاة والسلام كما هنا الإخلاص الذي ينافي الرياء وينافي الشرك. كذلك لا بد من الصدق، من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب، وذلك بأن العبد يعني يقول هذه الكلمة صادقا من قلبه. والصدق هو أن يواطئ القلب اللسان. ولذا قال الله تعالى في ذم المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم يقولون هذه الكلمة لكنهم كاذبون، لكنهم يكذبون في قولهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، ركزوا معي يا إخوان، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار.
إذن
كيف نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط؟ لأن بعض الأخوة ربما ظن أن هذه الشروط أتى بها العلماء دون يعني مدلول، دون مستند شرعي، وهذا الظن لا شك أنه في غير محله، بل إنهم رحمهم الله تعالى، وهذا هو الظن بعلماء المسلمين، لا يأتون بشيء من عند أنفسهم، وإنما هم في ذلك تبع للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به وما جاء في كتاب الله تعالى وسنته عليه الصلاة والسلام.
إذن شيخنا الفاضل الدكتور عبد الله شريكة الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ذكرنا الحين العلم بلا إله إلا الله،
نعم،
والتصديق بها،
نعم
نعم تفضل،
واليقين كذلك،
نعم،
والإخلاص، ومن شروطها التي ذكرها العلماء المحبة.
الله.
المنافية للبغض والكره، والمراد بأن يحب قائلها الله ورسوله ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده، وأن يبغض من خالف لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها من شرك وكفر. ومما يدل على اشتراط هذه المحبة في الإيمان قول الله تعالى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، رواه الإمام أحمد. فإنسان يقول هذه الكلمة وهو لا يحب الله عز وجل ولا يحب نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحب الإسلام، هذا لا شك أن هذه الكلمة لا تنفعه. وليس كما يظن بعض الناس أنك بمجرد أن تقول هذه الكلمة تكون قد يعني دخلت الإسلام، وكذلك تكون قد ضمنت دخول الجنة، هذا الظن
طيب
في غير محله.
وحديث
عندنا وقت شيخ صالح ولا
عندنا وقت؟ ما عليه،
نعم الحمد لله
عندنا 4 دقائق.
نعم.
طبعا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يخطر على بال الإنسان الحين المستمع لك، بأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
لا لا شك أن هذا الحديث يا صالح يعني مدلوله عظيم. وهنا أريد، دام عندي دقائق، الله يبشرك بالخير
أجمعين،
أقول يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل،
من الأعمال. نعم.
وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر رضي الله عنه أرضاه، وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. لا بد أن ندرك أيها الإخوة أن دخول الجنة ينقسم إلى قسمين. هناك دخول للجنة يسميه العلماء الدخول الأولي، يعني أن يدخل الجنة ابتداء، يدخل الجنة ولا يدخل النار، يدخل الجنة بلا عذاب، نسأل الله أن نكون وإياكم من أهل هذا القسم
بإذن الله.
وهناك دخول مآلي، يعني يدخل الجنة يكون مآله إلى الجنة، لكن قد يدخل النار ثم يدخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه يقول عز وجل يوم القيامة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. لاحظوا أن هذا الشخص الذي أمر الله بإخراجه من النار هو ممن قال لا إله إلا الله. لا تظن أن كل من يقول لا إله إلا الله لا يدخل النار، لا، قد يدخل النار وقد يمكث فيها مددا طويلة وقد يتفحم فيها من العذاب، ثم يكون مآله إلى الجنة. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. المراد به الدخول المآلي، الدخول الثاني، أنه قد يعذب وقد يطهر من ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة إلا إن غفر الله له بمنه وفضله
تحت المشيئة.
ولذلك ليس معنى لا إله إلا الله، أو عفوا، ليس معنى دخل الجنة في كل الأحاديث معناها أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار، هذا الظن في غير محله. نعم. وهذه الكلمة كما تقدم يعني لا يمكن أن تحقق هذا الفضل الوارد فيها وهو دخول الجنة إلا إذا أتى الإنسان بشروطها كما تقدم عن الحسن وتقدم عن وهب ابن منبه. من شروط لا إله إلا الله، لعلي أتسابق مع الوقت الآن أبو عمر،
باقي الحين 30 ثانية ونص.
طيب إذن طيب، من شروطها القبول المنافي للرد، يعني يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة وما دلت عليه من معان عظيمة. كذلك من شروطها الانقياد المنافي للترك، إذ لا بد لقائلها أن ينقاد لدين الله عز وجل وأوامره ويذعن لحكمه سبحانه وتعالى ويسلم وجهه لله جل وعلا بهذه الكلمة، بأن يكون متمسكا بلا إله إلا الله، متمسكا بأوامر الله تبارك وتعالى. هذه الشروط على سبيل الإيجاز والاختصار الشديد، أسأل الله أن يميتنا وإياكم ونحن متمسكين بهذه الكلمة وبشروطها وبمدلولها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
اللهم اجعلنا منه.
سامحونا علي طالة، وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء
أجمعي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل الدكتور عبد الله الشريكة، على ما قدمت، نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتك وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه بإذن الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جاءنا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله.